بسم الله الرحمن الرحيم. أصل في اقتضاء الأمر، في اقتضاء الأمر النهي عن الضد. الحق أن الأمر بالشيء على وجه الإيجاب لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لا لفظا ولا معنى، وأما العام فقد يطلق ويراد به أحد الأضداد الوجودية لا بعينه، وهو راجع إلى الخاص بل هو عينه في الحقيقة، فلا يقتضي النهي عنه أيضا، وقد يطلق ويراد به الترك. وعلى هذا يدل الأمر على النهي عنه بالتضمن. هذه المسألة تسمى مسألة الضد، والسؤال الذي يطرح في هذه المسألة هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي؟ فالآن لما يأتي لنا أمر مثلا صلي، هذا أمر، فهل نستفيد من هذا الأمر وهو صلي النهي عن الضد الخاص؟ الضد الخاص يعني أي فعل آخر غير صلي، يعني عفوا ترك أي فعل آخر وجودي غير الصلاة، يعني لا تأكل، لا تشرب، لا تجلس، لا تنام، لا تمشي مثلا، كل فعل وجودي آخر غير صلي، هذا يسمى الضد الخاص. فإذا الضد الخاص هو كل فعل وجودي، فهل يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ فهل لما نقول صلي معناه لا تجلس، لا تأكل، لا تشرب، لا تقرأ، لا تنام، لا تتكلم، لا، هل معنى ذلك؟ هل يستفاد من الأمر؟ يقول لك لا يستفاد النهي عن الضد الخاص. الحق أن الأمر بالشيء، الأمر على وجه الإيجاب، لما يقول صلي بحيث أنه يقتضي الوجوب فأوجب عليك الصلاة، هذا لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، لا يقتضيه لا لفظا ولا معنى. كلمة صلي لا تدل على أنه لا تمشي مثلا أو لا تجلس، لا بلفظها، يعني لا تقتضيها من جهة الدلالة اللفظية. طبعا الدلالة اللفظية إما أن تكون تضمنية أو مطابقية أو التزامية، يعني بمعنى آخر أن كلمة صلي لا تدل بالمطابقة على لا تمشي، لا تدل عليها، فمعنى صلي غير لا تمشي، المعنى المطابقي هذا غير هذا، ولا بالتضمن. تضمن يعني أن كلمة صلي تتكون مثلا من شيئين، تدل على شيئين، فيكون لا تمشي أحد الشيئين، فهي تدل عليه. مثل الآن لما أقول كتاب، كتاب يدل على الورق والغلاف والكتابة الموجودة، مو صحيح؟ لفظ كتاب فيدل على الورق بالتضمن. فهنا أيضا لما أقول صلي لا يدل على لا تمشي بالتضمن ولا بالمطابقة ولا بالالتزام أيضا، لأنه الالتزام كما تعلمون أنه نطلق لفظة فيتبادر إلى ذهننا شيء آخر وإن كان خارج عنها. مثل الآن أقول أحضر الدواء، أحضر الدوات، فأنت إيش المفروض تجيب؟ يا القرطاس، أقول لك جيب المحبرة مثلا، جيب القلم، فأنت تحضر إيش؟ القرطاس، فتدل الدوات على القرطاس على شيء آخر، لأن دائما بمجرد أقول الدوات تفهم إيش؟ الدوات مع شيء آخر خارج عن الدوات باعتبار كثرة التلازم. فالآن لما أقول لك صلي، هل تفهم يعني لا تمشي؟ هل يتبادر لذهنك لا تمشي مثل ما يأتي وينسبق إلى ذهنك لما أقول أحضر الدوات يعني مع القرطاس؟ لا يتبادر. فإذا ما في دلالة لفظية ولا دلالة معنوية. الدلالة المعنوية هي الدلالة العقلية، يعني بمعنى آخر أنه العقل بمجرد أن تقول هذه اللفظة، هل العقل يدل ويحكم لما تقول صلي؟ هل العقل يحكم بأنه لا تمشي؟ هل هناك حكم عقلي في البين؟ ما في، موجود. إذن الأمر بالشيء وهو صلي على نحو الإيجاب لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. ما في دلالة على أنه يعني أنت منهي عن المشي ومنهي عن الجلوس ومنهي عن القيام ومنهي عن الأكل ومنهي عن الشرب، ما في دلالة. لكن هل يقتضي الأمر بالشيء النهي عن الضد العام أو لا؟ الضد العام يطلق على معنيين، له إطلاقان. المراد بالضد العام قد يراد به أحد الأضداد الخاصة، يعني ضد عام مكون من مجموعة أضداد خاصة. يعني تارة أقول هل أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن المشي عن ضد خاص بعينه، وتارة أقول عن واحد من الأضداد الخاصة، سواء كان مشي، جلوس، أكل، شرب، كلام إلى غير ذلك. هذا نسميه ضد عام. يقول هذا أيضا هو في الواقع راجع إلى الضد الخاص. فالأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ قلنا لا يقتضي. فزين، عن ضده العام بهذا المعنى يعني أحد الأضداد الخاص، نفس الشيء. لاحظوا، وأما العام وأما الضد العام فقد يطلق الضد العام ويراد به أحد الأضداد الوجودية لا بعينه، أما الضد الخاص يعني تريد ضد وجودي بعينه، مثل مثلا لا تمشي مثلا أو المشي. المشي ضد خاص للصلاة، فهل يقتضي النهي عن المشي يعني لا تمشي؟ أما هنا لا، أي فعل وجودي مو معين، هذا نسميه ضد عام. الضد العام يعني أي فعل وجودي للصلاة، فانشغالك بأي فعل آخر، مثل طبعا هناك نقول ضد خاص لأنه ما يمكن تشتغل بالصلاة وتشتغل بشيء آخر، بالأكل مثلا، لأن هذا ضد ذاك. غاية الأمر أن لما قلنا الأكل يعني شيء بخصوصه، فصار ضد، لأنه لا يمكن أن تصلي وأن تأكل، لأن هذا فعل إن اشتغلت به يعني لم تشتغل بذلك، وما يمكن أنه بعد في الضد العام كذلك نفس الشيء. لكن غاية الأمر الفرق أن هذا عينا واحد فعل وجودي، ذا قلنا أي فعل وجودي، أي فعل وجودي ما يمكن تشتغل به وتصلي، فهو ضد للصلاة، وهو عام لأنه يشمل كل الأفعال الوجودية. يقول أيضا هذا، وأما العام فقد يطلق ويراد به أحد الأضداد الوجودية لا بعينه، مو ضد خاص بعينه بل عام، وهو راجع إلى الخاص، بل هو عينه في الحقيقة. يعني هذا ضد خاص، في الواقع ضد خاص. غاية الأمر هناك ضد خاص معين، هذا غير معين شامل لأي ضد خاص. فلا يقتضي أيضا الأمر بالشيء النهي عنه، يعني عن الضد العام أيضا الذي هو بمعنى أحد الأضداد الوجودية. وقد يطلق الضد العام ويراد به الترك، يعني صلي، ما هو ضد، يعني ترك الصلاة، ضدها ترك الصلاة. صلي ضد صلي، يعني هنا افعل الصلاة، هناك ترك الصلاة. فهل الأمر بالشيء، الأمر بالصلاة، يقتضي النهي عن ضده، يعني النهي عن ترك الصلاة؟ أنت منهي عن أن تترك الصلاة. يقول نعم، أنت مأمور صلي، يعني ماذا؟ يعني لا تترك الصلاة، هذا معنى. وهذا ترك الصلاة ضد عام بمعنى التارك، يعني ترك الصلاة. طبعا سمي ضد عام هنا ليش؟ لأنه ممكن ترك الصلاة، ممكن أنك لا تشتغل بفعل وجودي، يعني شامل للفعل الوجودي ولغير. لو أنك سكنت وجلست، يعني ساكن لم تحدث فعلا، يقال عنك أنك تركت الصلاة. أو لا، اشتغلت بأي عمل، بنوم، بأكل، يقال تركت الصلاة أيضا. فهو ضد، لأنه ما يمكن الجمع بينهما، بين فعل الصلاة وترك الصلاة، فهو ضد لفعل الصلاة. وهو عام لأنه يشمل أو يحصل بالاشتغال بفعل وجودي وبترك الاشتغال بأي فعل من الأفعال. يقول وقد يطلق يعني الضد العام ويراد به الترك، وعلى هذا يدل الأمر، الأمر يعني صلي، يدل على النهي عنه، يدل على النهي عن ترك الصلاة. أنت منهي عن ترك الصلاة، لكن بالتضمن. كيف بالتضمن؟ لأنه ما هو معنى صلي؟ صلي يعني افعل الصلاة، يعني لأن معنى صلي هو طلب الفعل، كل الأوامر معناها طلب الفعل، يعني أنا أطلب منك الصلاة مع النهي عن الترك، لذلك صار وجوب، الأمر يدل على الوجوب كما مر علينا. فإذا أنا أطلب منك الصلاة وأنهاك عن تركها، إذا معنى الأمر تكون من شيئين، طلب الفعل والنهي عن الترك. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ترك الضد، صحيح؟ فإذا هو ترك الضد، معنى الأمر بالشيء هو ترك الضد، فهو أحد جزئي مدلول الأمر، فلذلك صار يدل عليه بالتضمن، لأن التضمن يعني يدل على أشياء، هذا من ضمنه. يقول وقد كثر الخلاف في هذا الأصل واضطرب كلامهم، كلام العلماء، في بيان محله، محل الخلاف من المعاني المذكورة للضد. هل هناك نزاع بين العلماء في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو العام بمعنى أحد الأضداد الوجودية، أو العام بمعنى الترك؟ فمنهم من جعل النزاع في الضد العام بمعناه المشهور عن الترك، وسكت عن الخاص. يعني هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ هل لما أقول صلي يعني لا تترك الصلاة، هذا معنى يدل على ذلك؟ هكذا. أما سكت عن الخاص، وهو لما أقول صلي معناه لا تأكل لا تشرب، هذا ساكت عنه. ومنهم من أطلق لفظ الضد، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ ما بين، ما فصل ما هو أي ضد، ولم يبين المراد منه. ومنهم من أطلق أن من قال أن النزاع إنما هو في الضد الخاص، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي؟ لما قل صلي يقتضي أنه لا تأكل لا تشرب. وأما العام بمعنى الترك، بعضهم يقول لا خلاف فيه، مسلم أنه يقتضي النهي عن ضده العام، إذ لو لم يدل الأمر بالشيء على النهي عنه لخرج الواجب عن كونه واجبا، لأن معنى الواجب طلب الفعل مع النهي عن الترك، فإذا منهي عن تركه، منهي عن الضد العام. إذا لم نقل أنه منهي يعني يجوز لك أن تترك، فإذا يجوز لك أن تترك يعني مو واجب. قالوا عندي في هذا نظر، يعني هذا المحقق صاحب المعالم يقول هذا الذي قاله من هذه الجهة صحيح، لكن مو لازم يكون هذا محل النزاع فقط، لأن نفس الذين قالوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بمعنى الترك، ويقول هذا ما في نزاع، النزاع في أنه هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا، أما هل يقتضي النهي عن ضده العام ما في نزاع أنه يقتضي النهي عن ضده العام، فكلامنا منصب في إيش؟ في الضد الخاص. يقول لا، صاحب المعالم يقول أنه نفس الذين قالوا بأنه يقتضي النهي عن ضده العام تنازعوا، هل أنه يقتضي النهي عن ضده العام هل معنى ذلك أنه هو عينه أو يستلزمه؟ يعني الأمر بالشيء هو نفسه النهي عن الضد الخاص، عن النهي عن الضد العام، يعني لما أقول صلي هل صلي هو نفسه لا تترك الصلاة بس العبارة اختلفت، أو أنه لا يستلزمه، لازم صلي لا تترك الصلاة، هذا تنازع في هذه النقطة بعد. فإذا كيف نقول أن محل النزاع فقط الضد الخاص؟ حتى الضد العام، فالضد العام في نزاع، وهو أنه هل أنه يقتضي النهي عن ضده العام بمعنى الترك يقتضي ذلك يعني هو عينه أو يستلزمه، هذا محل نزاع أيضا. وعندي في هذا نظر، لأن النزاع ليس بمنحصر في إثبات الاقتضاء ونفيه، نقول أنه هل يقتضي النهي عن ضده العام أو لا يقتضي، حتى نقول لا لابد أن نقول يقتضي، وإلا يخرج الواجب عن كونه واجبا، ليس محل النزاع منحصر في هذا، ليرتفع النزاع في الضد العام باعتبار، يرتفع النزاع يعني نقول لا نزاع باعتبار استلزام نفي الاقتضاء فيه. إذا قلنا أنه لا يقتضي نفينا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا يستلزم إيش؟ خروج الواجب عن كونه واجبا، ليس النزاع منحصر في هذا حتى نقول هذا الكلام، فلا بد أن نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، بل الخلاف واقع على القول بالاقتضاء. إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بمعنى الترك، الخلاف واقع أيضا في التفريعات، في بعض التفريعات في أنه هل هو عينه، هل أن النهي عن الضد أو الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد أو يستلزمه، أو أنه لازم الأمر بالشيء النهي عن الضد، فالأمر بالشيء يدل على النهي عن الضد بالدلالة الالتزامية كما ستسمع. وهذا النزاع، وهو أنه على القول بالاقتضاء، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، يعني هو عين النهي عن الضد أو يستلزم، هذا النزاع ليس ببعيد عن الضد العام، بل هو إليه أقرب، يعني أقرب من النزاع في هذه النقطة في الضد الخاص. يعني الآن لما نقول الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد الخاص، يعني هل هو عين، لما قل صلي هو عين لا تمشي، أو لازمه أنه لا تمشي؟ يقول له هذا النزاع أقرب إلى الضد العام، باعتبار أن الضد العام يتكون من الترك، لأنه طلب الفعل مع النهي عن الترك، هذا الأمر، والضد العام هو تركه، فلذلك يصير هنا التباس، هل أن الضد العام هو عين الأمر بالشيء، باعتبار أن الأمر بالشيء فيه نهي عن الترك، لأن طلب الفعل مع النهي عن الترك. ثم إن محصل الخلاف ها هنا، يعني الأقوال التي ذهب إليها بعض العلماء في هذه النقطة، إنه ذهب قوم إلى أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده في المعنى، يعني بمعنى أن الأمر بالشيء من جهة المعنى هو نفس النهي عن الضد، العبارة اختلفت لكن المعنى واحد، مثل ما سيأتي في قول بعضهم، مثلا تارة أقول أنت وتارة أعنيك أجيب عبارة ثانية غير أنت، أقول ابن أخت خالتك، أخت خالتك من هي؟ أمك، ابنها أنت، فهل هذا المعنى واحد واختلفت العبارة؟ أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده في المعنى، المعنى واحد، ترى أقول صلي أو أقول لا تترك الصلاة نفس الشيء، المعنى واحد، فهو عينه في المعنى. وآخرون قالوا ذهبوا إلى أنه يستلزمه، لا لازم الأمر بالشيء النهي عن ضده، وهؤلاء الذين قالوا بأنه يستلزمه وهم بين مطلق للاستلزام، أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد، لكن يستلزم من أي جهة؟ يستلزم يعني عقلا، يعني معنا أو لفظا أطلق، وبين مطلق للاستلزام وبين مصرح بثبوته، يعني من صرح بثبوت الاستلزام لفظا يقول الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن الضد، لكن من جهة لفظية، يعني بالدلالة الالتزامية اللفظية. وفصل بعضهم فنفى الدلالة لفظا وأثبت اللزوم معنى، يعني أنه الأمر بالشيء من جهة لفظية لا يدل لفظا على النهي عن الضد، ما في تلازم، يعني ما في دلالة التزامية لفظية، لكن في دلالة التزامية عقلية، مع تخصيصه لمحل النزاع بالضد الخاص، يقول الضد الخاص هو محل النزاع، أما العام فلا كلام فيه. نأتي إلى هذه الأقوال واحد بعد واحد وننظر إلى أدلتها. طبعا الذي اختاره صاحب المعالم قال لنا على عدم الاقتضاء في الخاص لفظا، لأنه نحن قلنا أنه الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، لا لفظا ولا معنى. ما قلنا هكذا؟ الأمر بالصلاة لا يقتضي النهي عن المشي اقتضاء لفظيا ولا اقتضاء عقليا. لنا على ذلك إنه لو دل، لأنه لا يقتضيه لفظا، يعني نفس اللفظ لا يدل، إنه لو دل الأمر بالشيء على النهي، مثلا الأمر بالصلاة على يدل على النهي عن المشي، لكانت واحدة من الثلاث، لكانت الدلالة إما بالدلالة المطابقية الالتزامية تضمني، لكانت بإحدى الدلالات الثلاث وكلها منتفية، دلالات الثلاث منتفية. أما المطابقة فهل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص بالمطابقة؟ لا، فلأن مفاد الأمر يعني مدلول الأمر لغة وعرفا كما مر علينا هو الوجوب. يعني الآن لما يعني يأتي أمر من الشارع معناه هناك إلزام وهناك وجوب منه على ما سبق تحقيق، فإذا يعني يجب، لما يأتي صلي يعني يجب عليك الصلاة، وحقيقة الوجوب ليست إلا رجحان الفعل. ما هو معنى الواجب؟ أنه الفعل راجح، الصلاة راجحة مطلوبة راجحة مع المنع من الترك، مع المنع من تركها، لأنه إذا يجوز تركها إذن مي واجبة. وليس هذا معنى النهي عن الضد الخاص ضرورة، يعني بالضرورة بالبداهة لما أقول لك صلي يعني تجب عليك الصلاة، ومعنى تجب عليك الصلاة يعني أن الصلاة راجحة وأنت ممنوع من تركها، لكن هذا ليس معنى النهي عن الضد الخاص، لأن النهي عن الضد الخاص يعني أنت منهي عن المشي، أنت منهي عن الأكل مثلا، أنت منهي عن القعود، فهنا هذا غير هذا، لأنه مفاد الأمر الوجوب، والوجوب معنى أن مطلوب منك الصلاة ومنهي عن تركها، ولم نتحدث ولم نذكر مسألة المشي مثلا، فما في دلالة على المشي. وليس هذا معنى النهي عن الضد الخاص بالضرورة. وأما التضمن فهل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص يدل عليه بالدلالة التضمنية؟ لا، فلأن جزءه، جزء الأمر بالشيء هو طلب الفعل مع النهي عن الترك، فالجزء هو المنع من الترك، ولا ريب أن المنع من الترك في مغايرته، ولا ريب في مغايرة المنع، لا شك في أن المنع من الترك يغاير الأضداد الوجودية المعبر عنها بالضد الخاص، لأنه أنت منهي ممنوع من ترك الصلاة، ترك الصلاة تغاير المشي، الأضداد الوجودية، المشي والجلوس والأكل والشرب وغير ذلك، فهناك مغايرة. فالجزء متى يكون فيه دلالة تضمنية؟ إذا كان الجزء هو مثلا الآن نقول أن كتاب جزءه ورق، فإذا يدل على الورق بالدلالة تضمنية باعتبار أن الورق جزء من الكتاب، لكن هنا نلاحظ أن الجزء من الأمر ليس هو الضد الخاص بل شيء آخر غيره، وهو الترك، المنع من الترك، ترك الصلاة غير المشي، فإذا المشي ما صار، أو النهي عن المشي ما صار هو جزء من مدلول الأمر حتى يدل عليه بالدلالة التضمنية. وأما الالتزام، الدلالة الالتزامية أيضا لا يدل، فلأن شرطها اللزوم العقلي أو العرفي، يعني هناك تلازم عند العقل بين شيئين، أو هناك تلازم عند العرف بين شيئين. فإذا أطلقت شيء العقل يفهم شيء آخر فنقول فيه دلالة التزامية عقلية، أو العرف لما تقول ائتني بالدوات العرف يفهم أنه أيضا معه القلم الورق أو القلم مثلا، أو العرفي ونحن نقطع بأن تصور معنى صيغة الأمر لما هو صلي تصوره لا يحصل منه الانتقال إلى تصلين، هذا معنى الالتزام، من تصور شيء تنتقل من الدوات تنتقل إلى القلم أيضا، تدل على الدوات والقلم، ولا يحصل منه الانتقال إلى تصور الضد الخاص. لما قل صلي يعني افعل الصلاة، فهل ينتقل ذهني أنه لا تمشي؟ لا ينتقل ذهني إلى أنه لا تمشي، لا ينتقل الذهن فضلا عن النهي عنه، لا ينتقل عن للمشي فضلا عن أن يحصل أو يدل على أن هناك نهي عن المشي. فإذا لا يدل الأمر بالشيء على النهي عن ضده الخاص لا يدل دلالة لفظية، فهل يدل دلالة معنوية؟ يقول لنا على انتفائه معنى ما سنبينه من ضعف متمسك مثبتي الذين قالوا أنه يدل يقتضيه معنى، جاءوا بأدلة نجد أن هذه الأدلة ضعيفة، فإذا ما في دليل يدل على أن الأمر بالشيء يقتضي اقتضاء معنويا النهي عن ترك الضد أو النهي عن الضد الخاص وعدم قيام دليل صالح سواه عليه، ما في دليل صالح آخر، فمما يدل على أنه ليس هناك دليل. فإذا الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص اقتضاء معنويا. أما بالنسبة إلى ما قلناه في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بمعنى الترك، لنا على الاقتضاء في العام بمعنى الترك أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يعني معنى صلي يعني لا تترك الصلاة، يقتضي أنه لا يدل على عدم يعني النهي عن ترك الصلاة. ما علم من أن ماهية الوجوب مركبة، حقيقة الوجوب مركبة من شيئين، أحدهما المنع من الترك، طلب الفعل مع المنع من الترك، فإذا أحد مدلولي الوجوب المنع من الترك، فصيغة الأمر الدالة على الوجوب مثل صلي دالة على النهي عن الترك بالتضمن، لأن هذا أحد مدلولي الوجوب، وذلك واضح إن شاء الله واضح. أما الذين ذهبوا إلى أقوال أخرى فمن ضمن هذه الأقوال أن الأمر عين النهي عن ضده، هل هو عين النهي عن ضده أم لا؟ هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.